عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. تشتعل المنطقة كبرميل البارود، ما كنا نحذر منه قبل شهر ينفجر في واقع يومي نراه لحظة بلحظة، وتحتبس الأنفاس يوما بيوم. الحرب الإيرانية الإسرائيلية، الحرب الإيرانية الإسرائيلية المفتوحة، ليس فيها دبابة واحدة، ليس فيها مجنزرة، ليس بين البلدين حدود مشتركة. الحرب سيبرانية إلكترونية عن بعد، تستخدم فيها القوات الجوية والمسيرات والإمكانات الصاروخية. المذهل في المسألة ليس حجم ما يتمتع به الكيان من التجرؤ أو التوقح أو استباحة الفضاءات. كل مرة كان بيضرب درعة ويرجع سالما غانما. حتى في سنة من السنوات قصف المفاعل النووي العراقي، مفاعل تموز، ونتذكر هذا جيدا. وكتب أحد الصحفيين كتابا قرأته بهذا العنوان: 2 minutes over Baghdad، دقيقتان فوق بغداد. الطائرات خلصت ورجعت وهي آمنة من العقاب. اختراقات فضاء اليمن وهي آمنة من العقاب. اختراقات مستمرة للبنان وهي آمنة من العقاب. هذه المرة لم تأمن من العقاب، لأن إسرائيل سيرت نحو من 200 طائرة وبدأت قدحت شرارة الحرب الأولى مع طهران، أو زي ما بيقولوا ولاد البلد، شطت عود الكبريت. قصفت عددا كبيرا من المدن، من أول حي فرح زادي غربي طهران، وانت ماشي بقى كثير من البلدان والمدن، همدان وأصفهان وقم. ثم اغتالت 88 قيادة إيرانية، 88 قيادة في الطلعات الأولى، من بينهم حسين سلامي قائد الحرس الثوري، وعدد من الشخصيات المتنفذة وقيادات الجيش الإيراني. وانتشل الإسرائيليون وظهر خطاب الانتشاء. بعدها ليلا بعد ساعات استوعبت إيران الضربة وامتصتها وبدأت ترد، وبدأت ترد. وهنا استعاض الإسرائيليون عن خطاب الانتشاء بخطاب الحذر والقلق: فوجئنا بطهران تمطر سماء إسرائيل بأكثر من 150 صاروخا في الطلعة الأولى، ضمن عملية عسكرية شديدة الدقة والتدميرية. وهذه العملية العسكرية تبعا لاستراتيجية الإغراق الجوي، استراتيجية جديدة في المعارك، الإغراق الجوي. إسرائيل مش عاملة حسابها أن تنتقل المواجهة إلى الداخل في تل أبيب، ده عمره ما حصل من سنة 48 بالمناسبة. مفيش معركة خاضها الكيان ضد دولة عربية أو طرف عربي أو تجمع عربي نقل المعركة أبدا إلى تل أبيب، ما حصلش. هذه أول مرة تنتقل المعركة إلى تل أبيب، إلى بئر سبع وإلى رحوفوت وإلى حيفا وإلى كل بقعة لم تعد آمنة في تل أبيب. استبيحت برشقات الصواريخ، وهذه الصواريخ منها صواريخ تقليدية ومنها صواريخ فرط صوتية ومنها صواريخ انشطارية. وعشان يبقى المتلقي فاهم، الصاروخ الفرط صوتي صاروخ بيخرج بشكل عمودي لغاية ما يخرج بره الغلاف الجوي خالص، فتكتسب قدرته على الحركة مرونة وسرعة، وبعدين يعود إلى الهدف بشكل عمودي، بينزل على الهدف من فوق مش بالعرض كما تتصور، فبينزل في قلب الهدف بقوة تدميرية هائلة. طبعا الكلام ده جديد على إسرائيل، ولأنه رشقات الصواريخ وصلت في الطلعة الأولى 150 صاروخ، بدأت بطاريات الصواريخ الاعتراضية داخل إسرائيل تتعطل. البطارية عاملة حسابها أنها تتصدى 15 صاروخ 20 صاروخ، لكن مع هذه الدفقات، مع عمليات الإغراق الجوي، بدأت البطاريات ترتبك في أدائها، فبدأت الصواريخ تصيب. في البداية إيران لعبت لعبة، عشان تبقى فاهم كيف تمت اللعبة. أطلقت في الرشاقات الأولى صواريخ شبه تقليدية، شبه تقليدية، وبعدين بدأت إطلاق الصواريخ بدأ يزداد دقة وقوة وتركيزا، وبدأت تستخدم صاروخ الفتاح، صاروخ سجيل، وهذه أنواع من الصواريخ الانشطارية، بمعنى أن الصاروخ الواحد بينفجر ويخرج شظايا صاروخية، يعني الصاروخ الواحد يمكن أن يحتوي داخل الصاروخ على 26 صاروخ فرعي، ده سبب القوة التدميرية الهائلة. ما تنساش أن في حرب سبرانية إلكترونية شغالة، نجحت إيران في اختراق كاميرات المراقبة للمستوطنين، وما تستهينش بهذه الخطوة، لأن ده معناه أن إيران بدأت تكون فكرة كاملة عن إحداثيات الشوارع والمدن والضواحي والمسافات والأبنية، وده يفسر لك قصف مؤسسة الموساد في هرتزليا، ده عمره ما حصل، عمره ما حصل، وقصف مؤسسات استخبارات أمان في هرتزليا، لأنه عمليات اختراق المراقبة، كاميرات المراقبة للمستوطنين عمليات خطيرة. تلفزيون الإسرائيلي خرج ببيانات على المواطنين، نرجوكم أغلقوا الكاميرات أو غيروا الباسورد. فكرت إسرائيل أن ترد الصاع صاعين، بس إيران من يومين قفلت النت خالص. ده الناس ممكن تكون مش ملاحظة ده، إسرائيل من إيران من يومين أغلقت النت تماما، وأهابت بالمواطنين ألا يستخدموا الواتس، تطبيقات الواتس، لأن إسرائيل تكون فكرة كاملة عن إحداثيات الأهداف المقذوفة والمعلومات الخطيرة من خلال تطبيقات الواتس، فإيران قفلت لها النت خالص. الكلام ده مش كلامي ولا كلام قناة الميادين ولا قناة العالم ولا القنوات المحسوبة على طهران، ده كلام وكالة بلومبرج، وده السبب ان إسرائيل بدأت تخسر الجلد والسقط. إيران بدأت تكون فكرة كاملة عن إحداثيات الأهداف، وده السبب في إخراج ميناء حيفا من الخدمة، مش مجرد قصفه، إخراجه من الخدمة. من ضمن الأهداف المقذوفة في حيفا ورشقات الصاروخ الأخيرة أو مجموعة الصواريخ الأخيرة، مبنى برج الشراع، ده مبنى خطير من 36 طابق. ما تنساش ان المبنى ده في أدق الأسرار الإدارية لشمال إسرائيل، في السجلات المدنية، في ملفات ضريبية، في ملفات صحة، ملفات تعليم. إسرائيل انكشفت وتعرت كما لم تتعر من قبل. والمدهش الموقف الأمريكي، طبعا نتنياهو كان ينتظر المدد، ينتظر المدد. وبالمناسبة السفير الأمريكي نزل المخابئ 5 مرات دلوقتي، 5 مليون إسرائيلي رسميا في المخابئ، والمخابئ مش مكفية، ففي تفكير في إضافة 1000 مخبأ جديد. بدأوا يدخلوا الأنفاق الخاصة بالحافلات، بدأوا يدخلوا أنفاق خاصة بأعزكم الله بالمجاري. رأينا مشاهد غريبة لأناس بلا ثياب يجرون في الشوارع فرارا من القصف الإيراني. أنا راجل لازم أكون محايد، لأن في ناس بيقولوا تمثيلية، لا آسف سعادتك، ما تستهينش بعقليات الناس. قصف معهد وإزمان لآخر حجر مش ممكن يكون تمثيلية، قصف برج الشراع لا يمكن يكون تمثيلية. هذه الإصابات التي دكت تل أبيب، بدأنا نقرأ في افتتاحيات الديرش بيجل ولوفي جارو بعض الصحف عن إعادة إعمار تل أبيب. أيوة، ودنك ما خانتكش، مش إعادة إعمار غزة، إعادة إعمار تل أبيب. أشياء خطيرة دارت في الساعات الماضية. دخلنا في 8 أيام من الكتل المتسعرة من النيران، ما حدث غير مسبوق. وسيعيد تشكيل الخرائط لعشرات السنوات القادمة. احنا قلنا يا اخواننا في بعض الحلقات ان ايران مش بتمتلك صواريخ، مش بتمتلك صواريخ، ده بتمتلك مدن صاروخية كاملة، تمتلك مدنا صاروخية كاملة وتحضر لهذه المواجهة من سنوات، مدن صاروخية كاملة على عمق 500 متر و 800 متر. واسرائيل لا تملك ان تضرب البرنامج النووي الايراني بالكامل. وده يخلينا نعود الى المصادر الدقيقة، مش العاطفة بتاعتي والعاطفة بتاعتك، مش مذهبي ومذهبك، مش الايديولوجيا بتاعتي والايديولوجيا بتاعتك. سيب ده كله واركنه وتعامل مع الفاكتس، مع الحقائق. نيويورك تايمز بتقول عن البرنامج النووي الايراني remains intact، ما زال مستمر مع القصف ده كله. مع القصف ده كله، لان البرنامج الايراني ده في عمق تحت الارض اكتر من 500 متر وقد يصل الى 800 متر، ومنطقة فوردو المنشأة النووية اللي عليها الكلام في الساعات الماضية دي تحت الجبال. يعني الطيران الاسرائيلي والمسيرات الاسرائيلية والامكانات الاسرائيلية لا تستطيع ان تصل اليه. المخزوف الوحيد الذي يستطيع ان يصل اليها وان يلحق بها الاذى والضرر قذيفة الجي بي يو 57، هذه القذيفة تملكها امريكا لانها تستطيع ان تخترق الارض بعمق 60 متر. والى الان امريكا لم تتدخل بهذه المخزوفات. امريكا حركت 5 مدمرات اتحركوا للبحر المتوسط واتحركوا للمنطقة. وترامب، دونالد ترامب باع نتنياهو تقريبا، باعوا ليه؟ لانه قال هناخد قرارنا خلال اسبوعين. طبعا نتنياهو مش باني حساباته على هذا الشكل، ومش باني حساباته على هذا المنوال. قال ان ترامب كالعادة سيتدخل بضخ المساعدات والحقن. الحقن المرة دي تثابت لوحدها، اتباعت بلغة ولاد البلد. ده مش كده وبس، سمعة اسرائيل في القاع، في الحضيض. عمليات الهروب من اسرائيل تستمر، وده ما تحسبش له المجرم الملتاث نتنياهو، لانه تعود يضرب ويدمر ويسهدم البيوت ويرجع سالما غانما. لا، المرة دي اسرائيل تدار في الكبد. تل ابيب مش ملاحقة الرشقات الصاروخية، ومش ملاحقة عمليات التدمير من الشمال للجنوب. يلحقوا على رحوفوت يلاقوا الرشقات راحت حيفا، يلحقوا حيفا يلاقوا الرشقات راحت هرتزليا وضربت مقرات الموساد. وهنا احنا هنبدأ معاكم بالوجه الذي ألفه المتلقي العربي او المشاهد العربي، أفخاي أدرعي. وكان في كلام في الايام الاولى ان أفخاي أدرعي اصيب، لكنه طلع وكذب هذا الخبر. وطبعا علماء النفس لاحظوا حاجة غريبة، ان يده ترتعش. يعني بيقول احنا ثابتين، احنا صامدين، ما يهمكوش، هنسحق ملالي طهران، هنسحقهم كما اعتدنا ان نسحق غيرهم. بس لاحظوا ان ايديه بتترعش، وعشان يداري رعشة الايد دس يده في جيبه عشان ما يبانلكش حركة ارتعاش الايد. احنا هنشوف الاول أفخاي أدرعي وهو يتباكى على قصف مستشفى سروكا. وتخيل معايا ضحك البكا كما يقول المتنبي، ضحك يبكي. يعني الوزراء في إسرائيل بيقولوا إزاي تقصفوا مستشفى مدني؟ يا سلام، ضميركم وجعكم دلوقت؟ ما انتوا ياما قصفتوا مستشفيات، ده انتوا حولتوا مستشفى كمال عدوان لكتلة لهب، أشعلتم النيران في أجساد الممرضات، وأشعلتم ألسنة النيران في أجساد معاطف الأطباء. دلوقتي حسيتوا أن ضرب المستشفيات غير أخلاقي؟ ويطلع لنا الأستاذ إبراهيم عيسى، وأنا سعيد بسقوط الأقنعة، أنا سعيد جدا بسقوط الأقنعة، لأنه هذه الشدة، هذه المحنة، عين العاصفة هي التي تسقط المسكات وتبدد الأقنعة. فابراهيم عيسى بعد قصف مستشفى سوروكا بيقول ان قصف المستشفيات عمل غير اخلاقي. لا والله، صحيت دلوقت، حطيت ايدك على الحمالات وصحيت دلوقت، دلوقتي ادركت ان قصف المستشفيات عمل غير اخلاقي. امال قصف مستشفى الشفاء كان ايه؟ وقصف المستشفى المعمداني كان ايه؟ وقصف مستشفى كمال عدوان وانت كل ده عامل فيها ميت او عامل من بنها؟ دلوقتي لما قصف مستشفى سوروكا وبدأت إسرائيل تذوق على جلدها عقوبة مؤلمة موجعة تصل إلى الكبد، جاي تقول إن قصف المستشفيات عمل غير أخلاقي؟ أولا مستشفى سوروكا مش مستشفى مدني، ده مستشفى عسكري، وبيعالج مين؟ بيعالج الضباط الذين يقصفون غزة، وبيعالج المجندين الذين يقصفون غزة. الحقيقة إن إسرائيل بتخسر، ويمكن التوقيع على قرار الهزيمة كما أسميه أو قرار وقف إطلاق النار بات قاب قوسين أو أدنى. أما المستقبل السياسي نتنياهو فاتقرت فتحته، بلغة ولاد البلد اتقرت فتحته. عمليات الهروب تستمر من إسرائيل، بياخدوا اليخوت والقوارب من هرتزيليا ويطلعوا على قبرص، وتمن المقعد غير الشرعي في الهروب من خلال القوارب اليخوت 20,000 شيكل، و20,000 شيكل ويا عالم هتلاقي مكان او ما تلاقيش، كله عمال يهرب يهرب، يهرب على قبرص يهرب على فرنسا على امكنة مختلفة، كله بيهرب. وعشان كده الادارة الاسرائيلية اتخذت قرارا بايقاف الهجرة الا للدبلوماسيين والسياح، لان اسرائيل بتتفرغ من اللي فيها، ودي بالنسبة لإسرائيل كارثة مدوية تخسرهم الجلد والسقط. تعالوا نشوف أفخاي أدرعي بيقول إيه عن مستشفى سوروكا ثم نعود بالتعليق، فابقوا معنا.
بجملة شعب إسرائيل حي، إيران قصفت مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع صباح اليوم. نحن نتحدث عن قاعدة عسكرية بل عن أكبر مستشفى في جنوب إسرائيل، مستشفى يخدم مئات الآلاف بينهم الآلاف من المواطنين العرب في النقب، مكان يعمل فيه أطباء وموردون يهود وعرب شلبن يا شلب لإنقاذ الأرواح. ومع ذلك كان هدف الصواريخ نظام دموي لا يفرق بين عسكري ومدني، بين مقاتل ومريض. هذا هو وجه النظام الإيراني الحقيقي، نظام هزوم يرد على فشله بضرب المستشفيات. هذه ليست قوة، هذه وحشية، وأنتم أيها العرب تعرفون وحشيته أكثر من أي شعب آخر.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. أفخاي أدرعي يتباكى، لا تغرنك دموع التماسيح، فكم أبكوا نساء سكالة، وكم قتلوا بالأيادي والأسلحة الفاجرة القذرة مدنيين لا يملكون إلا ثيابهم وأحلامهم للحاضر والمستقبل. دلوقتي بتقول مستشفى سوروكا فيها أطفال يا كذاب، ده مستشفى عسكري. علم القاصي ما خلاص اتكشفته، انت عمال تخبي ايه؟ الكلام ده كان زمان، خلاص سماء إسرائيل الآن مستباحة وتستباح أكتر، لأنه بطاريات صواريخ الاعتراض بتنفد، بطاريات الصواريخ الاعتراضية بتدخل مرحلة النفاد، يعني هتستباح السماء الإسرائيلية أكتر وأكتر، وهيبقى الضرب موجع أكتر، وهيصل إلى المخادع والأسرة، وهيغتال قيادات، وهتشوفوا وتأمنوا على كلامنا. دلوقتي بتقول دموع الأطفال، ودموع الأطفال دي ما حسيتش بيها وأنت تقصف غزة لحظة بلحظة 14,000 طفل ما حسيتش بيهم؟ كان ضميرك في التلاجة، صحي دلوقت. والكلام لأفخاي أدرعي ولأدرعي العربي، لأن المنطق واحد، منطق أفخاي أدرعي في إدانة قصف مستشفى سوروكا هو نفسه منطق إبراهيم عيسى في إدانة قصف المستشفى. طب ما انت صاحي هو عارف المواقع اللي اتقصفت ومتابع الحرب، اشمعنا دلوقتي علقت؟ اشمعنا دلوقتي الكومنت؟ اشمعنا دلوقتي نشطت حساباتك على الفيس؟ اشمعنا دلوقتي بدأت تنطق وتقول مستشفى سوروكا ومستشفى كمال عدوان اخبارها ايه عندك؟ مستشفى الشفاء اخبارها ايه عندك؟ المستشفى الجزائري اخبارها ايه عندك؟ مستشفى المعمداني اخبارها ايه عندك؟ 94% من القطاع الصحي الطبي في غزة دمر لآخر حجر وما سمعناش لك صوت. أنا سعيد إنه هذه الفاضحة أو المخزية. كان في بعض آيات النفاق في القرآن كانت تسمى بالآيات الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، طلعتهم من الصفوف وفرزتهم وفلترتهم، فعرفنا مين اللي معانا ومين اللي ضدنا. المحن بتعمل كده، وانا شايف انه هذه المحنة عرفتنا الوجوه المتصهينة والمنطق المتصهين والخطاب المتصهين غير المسؤول، ما هو حتى بالمنطق البراجماتي او المصلحجي. انت متصور بعد ما يفرغوا من ايران هيروحوا فين؟ خلصت؟ هيلموا الاسلحة ويروحوا؟ بالعكس، هيصلوا لمرحلة الاستشراس والضراوة ان نتنياهو يفكر انه يتمشى في الحواضر العربية والمدن العربية سيرا على الاقدام. هيبقى انكشاف استراتيجي خطير للمنطقة العربية، لكن ده ما حصلش لان الله عز وجل انفذ في التاريخ قانون التدافع. قانون التدافع اللي حسينا بقيمته الان، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع إلى آخر الآيات. اللي بنقول عليها بيقول عليها ابن خلدون قانون الدورات الحضارية، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الحقيقة أن إسرائيل دخل في واحدة من أكثر الهزائم إيلاما، أكثر الهزائم إيلاما. وأنا بقول لك أهو الألم في جيب نتنياهو يستعد لتوقيع قرار إيقاف إطلاق النار والهزيمة صاغرة، لأنه نتنياهو نفسه من ساعات قال إنه إيران تملك 27,000 صاروخ، وده اللي إحنا قلناه. الراجل ما كدبش أهو، في دي ما كدبش. إحنا قلنا إن إيران تمتلك مدنا صاروخية كاملة تحت الأرض مؤمنة وعلى أعلى مستوى، صواريخ فرط الصوت والصواريخ الانشطارية والصواريخ البالستية وصواريخ كروز، وديكم شايفين النتيجة في تل أبيب بتتشوى زي الكوستاليتا، بتتشوى على الجنبين زي الكوستاليتا، ولسه إسرائيل ستحصي عداد الخسائر أكثر وأكثر بعد أن ينكشف دفاعها الجوي تماما مع نفاذ بطاريات الصواريخ الاعتراضية. لأن أنا شايف ترامب بدأ ينفض، بدأ ما يردش، بدأ يسيب تل أبيب تتلقى مصيرها المحتوم، لأنه في وضع زي ده يقول بعد أسبوعين هناخد القرار. قرار إيه سعادتك؟ ما أنت لو دخلت الحرب القواعد العسكرية الأمريكية ستدار، أكتر من 35 قاعدة عسكرية أمريكية، أكتر من 50,000 مجند وصف ضباط أمريكيين، لازم هيطولهم اللي هيطولهم. وترامب عارف ده كويس. ترامب ينظر إلى السياسة كأنها ديل، وله كتاب بهذا العنوان The Art of the Deal، فن التعامل التجاري، فن البيزنس. هو شايف أن السياسة بيزنس، فعارف أنه لو دخل هيدخل مطحنة هيخسر فيها الجلد والسقط ويحترق وجهه السياسي. ألمانيا بتتراجع، بريطانيا بتتراجع، دول الأوروبية سايبة تل أبيب تتلقى مصيرها المحتوم. ما كانوش يتوقعون أبدا هذه النيران المتسعرة. طبعا احنا لسه مفاجآت الحرب لن تنتهي، لم تنتهي بعد. احنا 8 أيام من الإثارة، 8 أيام والأنفاس محتبسة، 8 أيام والناس يتابعون الحرب لحظة بلحظة، ولسه لسه أنا شايف في مفاجآت كثيرة قادمة على الطريق. لأن إيران لعبت لعبة غريبة، بدأت بصواريخ أضعف، وبعدين بدأت تطلع من المخزون من الستوك الصواريخ ما هو أقوى وأدق وأكثر تدميرا، فالمباني بتيجي لآخر حجر، وده يفسر قوة الضربات المتصاعدة تدريجيا. أنت عشان تدخل سماء إسرائيل عشان تبقى فاهم، أنت بتخترق 5 طبقات. إسرائيل عمل عاملة 5 طبقات دفاعية، معنى أنه إيران تصل إلى هذه المهارة والدقة السبرانية والإلكترونية ودقة التتبع والتقصي عن بعد، أنه قدرات إيران على المواجهة الماراثونية والإكمال الماراثوني تتعافى، والعكس ليس صحيح. إسرائيل ظهرها ينكشف تدريجيا. إسرائيل بتنفق يوميا على الحرب مليار دولار. ولاحظ ان في لهجة تذمر اوروبي وتذمر امريكي، الناس قرفت من اسرائيل بالمعنى الحرفي. معنى مزيد من التقارير، هنعرض مزيد من التقارير والصور، ومعنى مداخلة هاتفية. نلتقيكم بعد الفاصل، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. تستمر عمليات اغتيال لشخصيات متنفذة وقيادات في الداخل الإيراني، وهنا احنا بنعترف كمحللين ان هناك اختراقا خطيرا، في اختراق خطير، وده السبب في القبض على بعض الاشخاص في مدينة قم، كانوا يعملون مطايا وعملاء للموساد، وده السبب ايضا انه عمليات الاغتيال ما زالت مستمرة لغاية ما وصلنا لاغتيال العالم النووي طبطباء قمشة، اغتيل في منزله. وهنا مسألة اغتيال القيادات دي غريبة، لأنه مفترض أن هؤلاء أن يكونوا مؤمنين على أعلى مستوى. لا يقل غرابة عن هذا أن تتصور إسرائيل، وتحديدا وزير الدفاع ونتنياهو، أن شوية اغتيالات هيوقفوا دولة مؤسسية بحجم إيران. إيران لا دولة مؤسسية، فأنت بتغتلها القيادة بيبقوا مجهزين القيادة البديلة بالخطة بي، لأنك مع دولة مؤسسات، أنت بتتعامل مع ستيت دولة. وهنا خطأ الحسابات عند نتنياهو بغطرسة القوة من الأول، في عجرفة، عجرفة في صناعة الحسابات وغطرسة القوة، ما تحسبش لردة الفعل. كان في خطاب انتشاء، وكان يستعد لأن يترجل على الأقدام في المدن العربية سيرا على الأقدام كالمنتصر الأوحد. لا، الصواريخ وقفته عند حده. احنا داخلين في 17 موجة صاروخية حتى الآن، 17 موجة صاروخية، ولسه إيران بتتوعد، لسه المنتظر كمان صاروخ خيبر اللي احنا نعرفه، الصاروخ الانشطاري وصاروخ كروز والصواريخ الباليستية. صاروخ الانشطاري ده خطير، وشفنا نتائجه النيرانية المدمرة، لأن الصاروخ الواحد بيتفك ب 26 صاروخ. لسه صاروخ خيبر، في بنك أهداف، القصف مش عشوائي، محطات تحلية المياه، محطات الكهرباء في حيفا، محطة الطاقة خرجت من الخدمة والمية مقطوعة في كثير من المدن في إسرائيل. وفي كلام عن اغتيال علي خامنئي المرشد، في كلام عن اغتياله علي خامنئي منذ يوم او منذ ساعات اعلن ارتداء البدلة العسكرية، شال العمامة والعباءة وارتدى البدلة العسكرية. انت بتتكلم عن 86 سنة، راجل عنده 86 سنة، ونقل صلاحياتي الى قائد الحرس الثوري، دي خطوة اخرى. عاوز يقول لهم يعني هتغتلوا القيادات وانا ضمن القيادات، لكن ايران حالة مستمرة، لان ايران دولة مؤسسات، وده اللي ما تحسبش له نتنياهو. طبعا مسألة مهمة جدا، عمليات القصف بتستمر لساعات مضت، لغاية ساعات قبل هذا البث المسيرات الايرانية بدأت تدخل في الداخل الاسرائيلي، وكمان إسرائيل بدأت تكثف القصف على أصفهان، بتكثف القصف على أصفهان وعلى مدينة قم. وعمليات الاغتيال للقيادات الإيرانية ما زالت مستمرة، حرب رهيبة ومفتوحة، لكن أسهم إسرائيل تسقط فيها في مقابل صعود أسهم طهران، في كمان تحالفات، في تحضير لمواجهة إقليمية أكبر. الصين تترقب، لأن إيران اصطف معها الصين وروسيا وكوريا الشمالية، في ثلاث طائرات من كوريا الشمالية شرفوا في المنطقة، وكمان الباكستان اللاعب الإسلامي الأقوى. ولذلك محمد آصف وزير دفاع باكستان قال لابد أن نتلاحم، أن تتلاحم الصفوف الإسلامية، لأنه إسرائيل الآن زي الفرخة الدايخة، زي الفرخة الدايخة، تلقت عديدا من الضربات أفقدتها رشدها. وهنشوف كمان شوية الاعتداء على الوزراء، الوزراء في إسرائيل مش قادرين يمشوا وسط شعبهم. وزير الدفاع خد علقة موت، ومن غفير يقصف بالبيض، بالبيض الفاسد الممشش. وبالتالي إسرائيل تدخل في واحدة من أسوأ هزائمها، لكن خد بالك السيناريوهات لسه مفتوحة. حاملات الطائرات الأمريكية موجودة، الدور الأمريكي مريب وغامض، لكن قد تتدخل أمريكا. هو تم إلحاق أضرار خطيرة بمفاعل ناتانز، وإن كان مفيش تلوث إشعاعي من واقع التقارير حتى الآن، الكلام دلوقتي عن البؤرة النووية الكبرى منشأة فوردو. وهل أمريكا تمتلك ما تستطيع أن تقصف بهذه المنشأة وأن تنهي ما أسماه توماس فريدمان في مقال له في نيويورك تايمز، اللي هو سماه انفراستراكشر نيوكلير، انفراستراكشر او الامكانات النوويه الايرانيه من جذرها؟ كل هذه اسئله نحيلها الى المحلل الاستراتيجي والسياسي البارع والذي نسعد بمداخلاته دائما، الاستاذ الدكتور محمد جاد الزغبي. دكتور محمد، السلام عليكم ورحمه الله.
اهلا وسهلا استاذنا، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
أكيد دكتور محمد لك وجهة نظر في المسارات، مسارات الحرب الإيرانية الإسرائيلية حتى الآن، إيرانية نعم. إسرائيلية، ما نعرفش بعد كده بقى، بعد مرور أسبوع الموت أو بعد مرور 17 موجة صاروخية، هتدخل تحالفات أخرى ونبقى بإزاء حرب إقليمية وعالمية ثالثة ولا لا؟ كل ده ما نعرفوش، لكن كيف ترى أنت تطورات ومسارات الحرب بعد مرور 9 أيام؟
والله يا أستاذنا، في الأحداث لما تكون معاصرين للأحداث يعني بيتراجع التحليل نوعا ما وتدخل أهمية المعلومات.
نعم.
فأنا هنا في المداخلة جاي أجاوب على بعض الألغاز أو الأسئلة التي أثيرت ولم يطرح أحد أجوبة شافية لها يعني.
وعلى رأس هذه الأسئلة،
نعم، على رأس هذه الأسئلة، كيف تمت الضربة الإسرائيلية في البداية بهذه البراعة؟ كيف تم اختراق إيران بهذه الصورة؟ لأن الجواب على هذا السؤال هو أمر تاريخي من 30 سنة تم كده، دفعت إيران ثمنه.
نعم.
الأمر الثاني، عايزين نعرف أن صورة الحرب الحالية هو أشبه بأنه واحد مثلا صنع ثروة كبيرة ونفوس كبير ثم أورثها لشباب أو وارثين ليسوا على نفس مستوى الكفاءة فأضاعها، وده موقف نتنياهو حاليا. نتنياهو بيستهلك رصيده الاستراتيجي من أعمال الموساد والمخابرات المركزية الأمريكية طيلة 30 عاما، يفقد كل أوراقه السابقة. نفسر ده إزاي؟ اولا، كيف اخترقت ايران مخابراتي؟ اللي حصل بعد سقوط نظام الشاه عام 79، حصلت حادثه مشهوره جدا وهي اقتحام الطلبه الايرانيين برعايه الخميني اثناء الثوره للسفاره الامريكيه.
نعم.
بعد واحتجازهم لاعضائهم وظيفه السفاره باعتبار انه امريكا كانت فيها رعايه الشاه رغم انها كانت تخلت عنه اصلا. ثم دامت الازمه حوالي 40 يوم. في ذلك التوقيت بالتحديد كانت تجل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بين رونالد ريغان وبين كارتر، وكان مدير حملة ريغان ويليام جوزيف كيسي الذي تواصل مع الخميني مباشرة وطلب منه بوضوح تأخير عملية الإفراج عن الرهائن وإيقاف المفاوضات فيها بهدف إحراج إدارة كارتر حتى يصب هذا في مصلحة ريغان. وقد كان وبالفعل سقط كارتر ونجح ريغان. ثم كانت الخطوة الأهم بنجاح ويليام جوزيف كيسي في الحصول على منصب مدير المخابرات المركزية الأمريكية، وهو كان له اتصالات سابقة مع الخميني، فحدث تعاون استراتيجي بينهما
نعم
على مستوى الأجهزة بين جهاز المخابرات المركزية وجهاز المخابرات الإيراني الجديد تحت رعاية الخميني. ومنذ ذلك الحين أصبح هناك علاقات تبادل معلومات ما بين إيران والولايات المتحدة، كالاتفاقية التي تمت في الستينات بين الموساد وبين المخابرات الأمريكية. تصاعدت بعد ذلك أوجه التعاون في منظمة السفاري التي اخترقت بها إسرائيل وفرنسا إفريقيا، ثم بلغ قمة التعاون المخابراتي بينهم في عملية احتلال العراق عام 2001، عندما ساهمت إيران بشكل مباشر في حماية خلفية الجيش الأمريكي الداخل من منطقة سعد الغربي في الكويت إلى العراق، في نظير تملك الإيران للنفوذ المدني فيها وتغيير الديموغرافية العراقية. طيب ده يعني يجيب إزاي على مسألة الاختراق؟ عندما تحدث حتى في الجيوش مناورات مشتركة يا أستاذنا تسقط الأسرار، بمعنى أن أي جيش بيعمل مناورة عسكرية مشتركة مع جيش آخر الأسرار بتسقط، بيعرفوا بعض. والعلاقة بين الموساد والمخابرات المركزية مع إيران، وهم لا شك أقوى وأرسخ قدما، كانت علاقة استراتيجية وتبادل معلومات كامل. وبالتالي كانت علاقة الصداقة هذه سمحت لأن المخابرات المركزية والموساد قاموا ببناء شبكة كبيرة جدا، سواء بين كبار المسؤولين في إيران أو بين شبكات التجسس المدنية الموجودة داخل إيران عبر أكثر من 30 عام، من القمة إلى من القاع إلى القاع. هذا ميراث معمول من 30 سنة. نتنياهو ورث هذا الأمر كما ورث اختراق الموساد لحزب الله في عملية البيجر اللي بيالها أكثر من 15 سنة، ومش من الصح إنك تستخدمها إلا في حالة الضرورة القصوى، لأن هذه عملية كبيرة جدا. فاخترقت المخابرات المركزية إيران بعملاء نائمين وفقا لعلوم المخابرات، يعني عملاء النائمين دول عملاء يتم تجنيدهم ولا يطالبوا بأي عمل أيا كان حتى لا يثار حولهم الشبهات، ويصعدوا في المراتب حتى يحصلوا على الثقة، ثم يتم تنشيطه لمهمة محددة لا تأتي إلا في ظروف استثنائية. وهذا هو ما حدث في إيران عندما قرر نتنياهو بخطوته الغبية أن يكشف عن نفسه بهذه الصورة. دخل واستغل أو استهلك قدرات الموساد داخل إيران بما فيها مدير إدارة مكافحة التجسس الإسرائيلي داخل جهاز المخابرات الإيراني، والذي أفصح الرئيس السابق أحمد نجاد على أنه كان جاسوسا إسرائيلي. طيب دي الخطوة الأولى، هي تعتبر ناجحة أي نعم، لكن خطوة نتنياهو كانت في قمة الغباء. فقد سلاح المخابرات داخل إيران بمجرد أن تمت الضربة، لأن نظام إيران كما تفضلت حضرتك باعتبار مجرد ما انتبه لهذه المصيبة وكان بالفعل يتجهز بها منذ اغتيال إبراهيم رئيسي في الحادثة الشهيرة، واغتيال أيضا
إسماعيل
البطل
هنية.
الفلسطيني إسماعيل هنية.
نعم
هو اوريدي كان ابتدى يفيق، انت عشان تخترق ايران بهذا الحجم لدرجه اختخال يعني طائرات مسيره بجوار اجهزه الدفاع الجوي، معنى ذلك انك عارفها كلها، دي مصيبه سوداء. فعلى طول في خطه احتياطيه، ده اي دوله بتحترم نفسها اسمها خطه استمرار الحكومه، يتم استخدامها في حاله الاختراق الفادح، تغيير القيادات فورا واتخاذ استراتيجية الدفاع لمواجهة انهيار الدولة.
يعني نفهم من كلام حضرتك عشان المتلقي البسيط انه
نعم
ايران تحسبت وبدأت تتفطن لمساحات الاختراق وحجمها،
نعم
وبدأت تسد هذه المنافذ، وانه بدأ ينقلب السحر على الساحر، لان الحرب السيبرانية الالكترونية حرب الهاكرز التي دارت
بالضبط
في الساعات الماضية والتي اشارت اليها وكالة بلومبرج بدأت الانصبة تجنح فيها الايران وليس العكس، بمعنى أن
إسرائيل
إيران
نتنياهو
استطاعت
نفسه
أن تسيطر على كاميرات
نعم
المراقبة للمستوطنين وأن تحدد إحداثيات الأهداف المخزوفة فانقلب السحر على الساحر في الوقت اللي مش بس إسرائيل استنفدت مطاياها وعملائها ومنابرها التقليدية في التجسس والتنصت، ده بدأت تفقد مخزونها الاستراتيجي من بطاريات الاعتراض. أكيد. وبالتالي إسرائيل دخل على مرحلة انكشاف غير مسبوقة في تاريخ.
الإنصاف يقتضينا أن نقول أن المخابرات الإيرانية ردت بالمقابل.
نعم.
بس ردت بذكاء.
نعم.
أنها استخدمت في الداخل الإسرائيلي لتوجيه ضربات عملاء لها داخل إسرائيل، وطبيعي أن يكون لها عملاء. أي نعم ليس بقوة الاختراق الذي نفذته إسرائيل والأمم المتحدة، لكنهم موجودون ولم يتم كشفهم.
وبيقال يا دكتور
أبداً
في الأخبار أنه ساعد الهاكرز الإيرانيين في عمليات الاختراق هاكرز من كوريا الشمالية ومن الباكستان ومن روسيا. ده معناه أنه يعني التحالف بدأ يتشكل في الأفق.
أبرع قوة سيبرانية معروفة في العالم، وقد يفاجئ هذا يعني الأستاذ المشاهدين، موجودة في كوريا الشمالية في مبنى لم تستطع مخابرات العالم الغربي بأكمله عبر السنوات أن تخترقه.
طيب هو ملحوظ يا دكتور دلوقتي أنه نتنياهو بسذاجة بدأ يشتغل على فكرة تأليب الشعب الإيراني ضد قياداته.
نعم.
على أساس أنه قد يكون هذه الخطابات سبباً أو تكأة لأن تحصل انتفاضات شعبية على نظام الملالي فيخلصوه من هذا النظام ومن إمكاناته النووية أو إمكانات الممانعة التي رأيناها. نعم. طبعاً في الساعات الماضية والأيام الماضية. لكن اللي حصل أنه مع نجاح الضربات الإيرانية الصاروخية وإضاءة سماء تل أبيب في مشهد غير مسبوق للعيون العربية بالنيران كل ساعة وكل لحظة، بدأت تحدث عمليات اصطفاف خلف القيادات في إيران. وحصل يوم الجمعة أن معظم الخطباء في المساجد الإيرانية بدأوا يرتدون الثياب العسكرية وبعضهم بدأ يرتدي الأكفان البيضاء، يعني في بعض المساجد في طهران وأصفهان وكرمانشاه وقم بدأوا يرتدون الملابس الأكفان، وده معناه أنه في حالة اصطفاف شعبي وأن رهان نتنياهو على تأليب الحركة الشعبية ضد القيادات مع نصر نسبي يراه الشعب الإيراني مسألة غير ممكنة.
والله هو التعليق على ده يرجع بينا إلى أن هذه الاستراتيجية استراتيجية أمريكية غربية فاشلة منذ زمن طويل، ورغم ذلك يصرون على استخدامها. يعود سبب هذا الفشل بسبب رئيسي إلى اختلاف العقيدة الشرقية عن شعوب الشرق جميعا، بمعنى الشرق الأوسط والشرق الأقصى، عن العقيدة الغربية تجاه الأوطان. وده اللي قاله أحد علماء الروس الكبار، عرض هذا البحث الدكتور مصطفى محمود مفكرنا العظيم، وإن اختلاف العقائد النظر للعقيدة والدين والوطن يختلف بين الإنسان الغربي والإنسان الشرقي إلى أقصى مدى، لأن التمسك بالأرض والدفاع ضد العدو الخارجي عقيدة راسخة داخل الشعوب الشرقية تمنعه من أن ينحاز إلى عدوه مهما فعل، مهما كان غضبه من نظامه القائم.
والحقيقة دكتور أن الضخ الشعبي لا يأتي من الداخل الإيراني فقط، الضخ الشعبي يأتي من الشعوب العربية وشعوب العالم الثالث، لأنه الكل يعني كان محتقنا ضد الكيان وكان يتمنى أي ردود عقوبية من أي نوع، ففي حالة انتشاء. وده يفسر لنا أن المصريين على طريقة القلش، كشري أبو طارق منزل أطباق على شكل صواريخ، يعني على شكل صاروخ
وعلقوا عليها المتخلفون.
أنت عارف طريقة المصريين في القلش يعني.
نعم.
وبالتالي أنا أرى أن الضخ الشعبي المؤيد للضربات الصاروخية الإيرانية ليس من الداخل الإيراني فقط، ده من الداخل العالم الثالثي، مش عاوز أقول من حتى الشعوب الأوروبية قرفت من إسرائيل.
ده حتى لو أنا قلت لحضرتك أنه في الداخل العربي هناك طبعا مؤيدون زي الحركة القومية مثلا لإيران من زمان، لكن في هناك جانب كبير جدا اللي هم علماء السنة والمفكريها وكتابها، وأشرف أن واحد منهم لهم عداء تاريخي مع إيران لازال. لكن إذا قرنت بإسرائيل لن تجد أحدا يقف معها أبدا ضد يقف مع إسرائيل، بالعكس. وهذا هو حساب إسرائيل الخاطئ، أنها راهنت على مثل هذا الأمر في هذا التوقيت بالذات، وهذا غباء غير طبيعي من حكومة نتنياهو. لماذا؟
هو غباء ولا غطرسة يا دكتور؟ غباء ولا غطرسة؟
ده لو حصل سعادتك قبل 7 أكتوبر وما حدث فيها لربما أوجد نتيجة. أما الآن وكما تفضلت حضرتك بالقول، إذا كانت أوروبا والولايات المتحدة على المستوى الشعبي لا تطيق إسرائيل، فما بالك بنا نحن؟
وده يفصل لنا دكتور المشاهد لما اللي هربوا بالقوارب من هرتزيليا وراحوا فرنسا، الحقيقة الشعب الفرنسي عمل معاهم الواجب يعني، وقال لهم يعني عودوا من حيث أتيتم وكفاية بقى قرفتونا في مدننا وحواضرنا وسلامنا المدني. فالنهاردة إسرائيل باتجاه زي ما قال أحد المعارضين الإسرائيليين في الكنيست، باتجاه أن تكون كيانا منبوذا.
يا مش أصبحت كيان مزبون وبس. قلت في لقاء مع سيادتك قبل أسابيع قليلة عن شيء يسعدني طبعا أن أنا أشمت وأنا بأعلنه إلى إسرائيل، أن نتنياهو باللي عمله ده وبالمغامرة اللي عملها دي أدى خدمة للنظام الإيراني لم يكن أحد يتصورها. النظام الإيراني من الداخل يعاني أزمات عنيفة بالذات اقتصادية، وكان من الممكن جدا أنه إذا لم يتعرض لأي أزمة خارجية أن يتأثر الأمر بالداخل، إنما اجتمع الشعب وأصر على المقاومة، وهو نفس المأزق الخاطئ الذي وقعوا فيه في حرب 67 عندما فوجئ وفقا للوثائق المعلنة، فوجئت الولايات المتحدة وفوجئ الحكومة الإسرائيلية بأن الشعب رفض النكسة، والشعب العربي بالكامل أعلن اللقاءات الثلاثة في مؤتمر الخرطوم الشهير في 67 نفسها، وبدأت حرب الاستنزاف بعد 3 أشهر.
طيب قلنا بقى الغالي عشان نفيد المتلقي، لأنه دلوقتي في حالة ترقب للسيناريوهات القادمة مع دخول مزيد من الضربات الصاروخية الإيرانية المؤلمة، مع وطبعا واضح العينة بينة، الضربات تزداد قوة، تزداد إيلاما، تزداد تسعرا، لسه صاروخ خيبر والصواريخ الأخرى لم تدخل إلى اللعبة، لسه في أذرع عالقة، لسه ما استخدمتش إيران الحوثي، لسه ما استخدمتش الحشد الشعبي، لسه ما استخدمتش حزب الله، لسه ما استخدمتش فيلق القدس. فالسيناريوهات القادمة يا ترى رايحة على فين، مع تحسبنا انه هل امريكا ستتدخل عسكريا ولا ترامب هيعمل لنا ما اعتدنا عليه انه يدينا حاجة باليمين ويرجع ياخدها بالشمال؟
والله لو سمحت لي في الرأي، في رأي لي مختلف شوية بقى في تحليل الموضوع ده، قائم على شيء يتميز به القرن الحادي والعشرين عن القرن العشرين. العالم في القرن الحادي والعشرين أستاذنا ليس به رجال في الحكومات كما كان العهد في القرن العشرين، بمعنى أنهم يخشون إلى أقصى مدى تصعيد أي خلاف إلى اشتعال حرب نووية، ولذلك بذلوا قصارى جهدهم في حل أزمة الهند وباكستان وفي التدخل عدة مرات.
طب ما احنا في وارد هذا يا دكتور، ما هو لو ضرب
مفاعل
فردوك
بالفعل،
لو أصرت أمريكا وإسرائيل في التحالف الأخير أن تضرب مفاعل فرد، هيضطروا كمان إيران يضربوا مفاعل ديمونة.
لن تصر على هذا أبدا، لأن إيران وشعوب الشرق وروسيا لديها استعداد للتصعيد في هذا المجال، لكن الغرب لا، ليس لديه مجال. الذي أتوقعه أو أتمناه وأتمنى أن يصدق، أن تؤدي الحرب بعد استخدام التصعيد من الجانب الإيراني إلى سقوط حكومة نتنياهو وتدخل أمريكا بالإجبار لإيقاف التصعيد.
شكرا يا دكتور، شكرا على هذه المداخلة. كنا نتمنى أن نسمع أكثر لكن وقت الحلقة نفد. نشكرك على هذه الإضاءة الكاشفة، وإن شاء الله نلتقي بحضرتك في الاستوديو مع مزيد من تطورات هذه الحرب المفاجئة المباغتة الصادمة المثيرة التي تقلب موازين المنطقة وتقلب موازين المحيط والإقليم والعالم وتعيد رسم خرائط التحالفات مرة أخرى. شكرا جزيلا لك.
بارك الله فيك يا أستاذنا.
طبعا هنقول في الآخر، لسه الصدمات لم تنتهي، لسه المفاجآت لم تنتهي، لكن أنا سأستعيد في آخر الحلقة ما قالته أريتس. أريتس علقت بعبارة واحدة، هذه تل أبيب أخرى. اللي احنا شايفينه ده تل أبيب أخرى، أنقاض وخرائب وجرافات ترفع الردش والطوب نتيجة القصف. عمر ما الداخل في تل أبيب اعتاد على هذه المشاهد، فنحن أمام تل أبيب أخرى، أمام عواصم أخرى أمام تحالفات أخرى، أمام أول كسر حقيقي لغطرسة القوى الصهيونية. أنا تتبع مع حضراتكم ما الذي يدور، ولا بد للمسلم أن يتتبع ما الذي يدور وأن يقف على تطورات هذه الأمور. ريثما نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.